بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فاتضح إذن أنه يمكن أن يقال بأن النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة بأحد ملاكات ثلاثة. الملاك الأول أن الخطاب لا يكون ماذا شاملا، يعني لا يكون هناك أمر بالمبغوض، وإذا كان ماذا لا يوجد أمر ما دام هذا المبغوض منهي عنه، عندئذ ماذا في الإتيان بهكذا أمر عبادي، يعني ماذا الإتيان بهكذا فعل إتيان بغير المأمور به بشيء لا أمر به، فبأي ماذا مناط نقول بالإجزاء ما دام غير مأمور به. الملاك الثاني كان ماذا هو الملاك الأوضح عادة يعبر عنه في الكتب الأصولية، لأن النهي يقتضي ماذا المبعدية لا المقربية والمبغوضية، وواضح ماذا أن المبغوض لا يتقرب به نحو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث يتفق مع الثاني، إلا أنه يختلف معه من حيثية في النتائج، في الخلافات بين هذه النتائج الملاكات الثلاث يتضع عندنا المطلب أكثر. قلنا بالأمس أن الحاكم في باب الطاعة والمعصية والعقل من باب أنه يرجع الطاعة إلى العدل، ويرجع ماذا المعصية إلى القبح إلى الظلم، وقبح الظلم وحسن العدل مما استقل به العاقل. والعقل يقول لك ماذا هذا الشيء الذي فيه قبح، هذا بعد ماذا العقل لا يتقبل ماذا أن هذا فيه حسن طاعة لا يدخل تحت الطاعة، ونحن الشيء الذي يجب أن نتقرب به إذا كان عباديا لابد أن نحرز أنه طاعة، فالعقل لا يرى أن هذا طاعة، لا يرى أن هذا الفعل المنهي عنه المبغوض لا يراه موضوعا للتقرب، فمن هنا ماذا لا تصح هذه العبادة. والعقل هو الحاكم في باب الطاعة والعصيان. يقول المصنف هذه الملاكات الثلاثة للبرهنة على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد تختلف فيما بينها. مثلا باب الاختلاف، الملاك الأول ماذا كان عندنا؟ أنه بعد ما لا يتوجه أمره إلى ما قد نهي عنه، لما ثبت عندكم صادقا ببحث مفصل من امتناع اجتماع الأمر والنهي. طيب إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي يعني هذا لا أمر بها، فإذا لا أمر بها فالإتيان بالفعل إتيان بغير المأمور به، وهذا لا يخلق سواء كان ماذا عباديا أو صحيح أن التوصل لماذا يصرف كيفما اتصفر، ولكن بعد إحراز أن هناك أمر به حتى يكون يجزئ عن أمره كيفما اتفق. قلنا بالأمس وأكدنا على هذه النقطة كيفما اتفق قياسا مع قصد القربة. أما إذا ما كان عندي أمر نهائيا بعد ما عندي موضوع للتقصير إلى توصلي وتعبدي، فقطعا الإتيان بالفعل سواء كان توصيا أو تعبديا ماذا لا يقتضي الإجزاء أصلا، ولا يقتضي ماذا أنك أتيت بشيء عن المأمور به، وهكذا لا يفرق بين كوني ماذا نفسيا أو غيريا، يعني كان من حيث ماذا أنه مقدم لشيء آخر واجب نفسي أو واجب غيري. مع على كل حال نحن نقول ماذا لا أمر في المقام لا نفسيا ولا غيريا. هذه الثمرة الأولى، الملاك الأول الذي يقول بهذا بأن العبادة المنهي عنها لا يتقرب بها نحو الله. وأما الملاك الثاني شو كان عندكم؟ أنه لا موجود أمر، ولكن حيث ينصب النهي ماذا النهي معناته أن هذا شيء مبغوض، والمبغوض لا يتقرب به نحو الله سبحانه وتعالى. أبعاد حتى نخلص من محبوس اجتماع الأمر والنهي، قد يقال هنا ماذا أن الأمر لا يكون فعليا باعتبار أنه انصب النهي، إذا كان ملاك النهي أقوى فالنهي مقدم، فالأمر ماذا يسقط فعليا ولكن يبقى الملاك. فإذا بقى الملاك عندئذ يكون مصنف ما دام أنت أيها المكلف متوجه إلى أن هذا الشيء فيه نهي فعلي فبعد ماذا لا يمكنك أن تتقرب به، لأن معنى النهي هو المبغوضية والمبعدية فهي تناقض المقربية. يعني ومعنى هذا الكلام لو أن المكلف ما ملتفت إلى النهي لا يكون منجز عليه النهي، فلن يمكنه أن يتقرب. لماذا؟ لأن حقيقة الفعل ماذا فيه ملاك الأمر، يعني الفعل العبادي بما هو محبوب، المحبوبية موجودة، وما دام كان الذي ماذا الذي يمنع اني انا اتوجه الى انه منهي عنه فمضغوط، اذا ما متوجه فبكمال ماذا الخشوع قد انت تصلي ماذا هذه الصلاه اللي هي منهي عنها وانت غير عالم بالنهي. هذا اين يكون؟ هذا يكون على الملاك الثاني، انه ماذا انه لا يوجب ماذا سقوط الامر، يوجب مغلوبيه الامر، ولا يوجب المبعدية إلا الذي للذي يتوجه أن هناك نهي وأن هذا الشيء مبعد عن الله سبحانه وتعالى. أما غير المتوجه فيمكنه أن يتقرب بهذا الفعل. نعم، من هذه الناحية وماذا يشمل التوصل والتعبد، ويشمل ماذا النفس والغير، بخلاف عن الملاك الأول. الملاك الأول قلنا ماذا النهي يوجب سقوط الأمر، يصبح الفعل غير مأمور به، متوجه أو غير متوجه أنت بالنهاية عم تأتي بفعل ليس مصداقا للأمر، فلماذا لا يغني عن الأمر عبادك أنا أو توصلي. بحسب الملاك الثاني لماذا لاقتضاء النهي بطلان العبادة، الأمر إذا كان عباديا لا، أنت تسلم أن الأمر موجود ولكنه مغلوب. مغلوب متى؟ عندما تكون متوجه إلى النهي، يعني وأنا متوجه لأن هذا فيه مفسدة ومبعدية لا يمكن أن أتقرب به، مع الحفاظ على أن أمره موجود. فإذا أنت ماذا كنت جاهلا ماذا بالنهي فتتقرب وتخشع وتبكي وما شاء الله. واضح الفرق بين الملاكات؟ وما ذلك إلا لأن الأول لا أمر فيه، الثاني فيه أمر، وقد أتيت بمصداق الأمر ما دمت ماذا يعني المقتضي موجود. والمانع مفقود، المانع هو كون المكلف متوجه إلى المبعدية والنهي. فإذا المكلف غير متوجه جاهل، فإذا ما يؤثر المقتضي فيما يقتضيه. وأما الملاك الثالث، شو كان الملاك الثالث لبطلان ماذا لاقتضاء النهي بطلان العبادة، أن النهي عن العبادة هو الفساد؟ كان حكم العقل. طيب حكم العقل، متى العقل يحكم ماذا بأنه هذا مبغوض؟ فلو عقل عليكم ماذا مش مستقلات عقلية، هذا حكم العقل تابع لموضوعه الشرعي، يعني حيث يثبت أن المولى لها يقول لك ماذا العقل قبيح أن تفعل هذا الفعل، وحيث يثبت لك أن المولى أمر يقول لك حسن أن تفعل هذا الفعل. هنا أيضا يقول السيد الشهير كل تصلوا نفس الشيء، الذي يبني على هذا ماذا الملاك الثالث لكون النهي عن العبادة يقصد البطلان والفساد، هذا أين؟ إذا كان المكلف متوجه إلى النهي. أما المكلف ما متوجه إلى النهي، فإذا ما متوجه إلى قبح العقل، والفرض أن هذا ماذا أصل الفعل العبادي كان مأمورا به، فإذا هذا المكلف ما متوجه إلى النهي وما متوجه إلا إلى الحسن، فالعقل ماذا لا يقول له أنه عم يفعل قبيح، يقول له عم يفعل حسن، لأن ماذا؟ لأن حكم العقل عندما يصب على أفعال المكلفين هذه الأفعال تكون يا أخوان ماذا؟ أفعال قصدية، يعني أفعال عن علم. لذلك ماذا؟ العقلاء ماذا لا ماذا يأخذون ماذا ولا يلومون أفعال المجانين أو فعل النائم، لا يلومون الأفعال أصحاب الأفعال على ماذا على الأفعال القبيحة تصدر منهم إلا إذا كانوا متوجهين إلى قبحها. وعليه أيضا على الملاك الثالث ماذا فيه تفصيل، الجاهل في الحرمة ماذا يقتضي؟ لا يقتضي البطلان. أما غير الجاهل في الحرمة نعم لا يمكن أن يتقرب بهذا الفعل نحو الله سبحانه وتعالى. يعني شو صار الفرق بين الثاني والثالث؟ شيء واحد يعني؟ الثالث تبين فيه تفصيل بين العالم المتوجه للنهي وغير المتوجه، والثاني أيضا فيه تفصيل بين المتوجه للنهي فلا يمكن التقرب وغير المتوجه يمكن التقرب. يلا شو صار بيناتهم الفرق يا إخوان؟
دي
ملاك مبغوضية
ملاك
حكم العقل، حكم العقل لكن موضوع المبغوضية
ناقة عام الثاني يوجد
ايه شو عام هناك
عام حكم العقل
عام ومشكلة. طب ما من الناحية ماذا عم نقول ماذا كلاهما ماذا اذا كنت جاهل بالمبعد يعني المانع مفقود فيؤثر ماذا الفعل أثره فيقضي الإجزاء ويقضي ماذا يقضي البطلان على كلا الملاكين. ولما قلنا السابق كان فيه أمر موجود أمر وكان مش تابع لحكم العقل، كان تابعا ماذا أنه الإتيان ماذا المتعلق الأمر على وجهه مع فقد المانع يقضي الإجزاء للبطلان، وهذا كان مطلقا سواء كان الأمر أمرا نفسيا أو غيريا توصليا أو تعبديا. وأما ماذا على المبنى الثالث حكم العقل، نحن نعرف سابقا ماذا أن العقل ماذا يقول، ماذا أن حسن الطاعة يكون أين في خصوص الواجبات المأمور بها. نحن قلنا سابقا ماذا من خصائص الوجوب الغيري والوجوب النفسي، أن الوجوب الغيري إذا أنت ماذا فعلت الوجوب الغير وما فعلت الوجوب النفسي تستحق ثواب، إذا فعلت الوجوب الغيري حتى على الموصل وغير الموصل بغض النظر عن الخلاف بين صاحب الفصول وغيره المقدم الموصل أو غيرها، ولكن عنوان الوجوب الغيري اسعى على خلاف موصل أو ماذا الأعم واقع المقدم كما عليه صاحب الكفاية. ولكن الوجوب الغيري قلنا شو خصائصه، لا ثواب عليه مستقلا، لا عقاب عليه مستقلا، فإذا ماذا على الملاك الثالث لا يكون ماذا البورد أعم من الواجب الغيري والواجب النفسي، يختص الملاك الثالث بالواجب النفسي لأنه هو الذي فيه قبح وفيه معصية وفيه ماذا حسن وعدل. أما الغير بما هو غيري ماذا قلنا سابقا لا يقع موضوعا لحكم العاقل، فصار الفارق فقط بين الملاك الثالث والثاني أن الثاني يعم التوصلي والتعبدي والنفسي والغيري، الثالث لا يشمل إلا النفسي. الواضح الأخوان يقول وهذه الملاكات على تقدير تماميتها، يعني لو تم واحد منها وبنينا عليه في أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد والبطلان تختلف نتائجها، فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا. لماذا؟ لأن الملاك الأول البطلان يعني ما عندي أمر، وإذا ما عندي أمر ماذا أعم من توصله وماذا بتعبدي، نحن نقول الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء في التوصل بحسبه وفي التعبد بحسبه، ذاك يشرف القربة ذاك لا يشرف القربة في التوصل، ولكن كله فرع وجود الأمر. الملاك الأول عم بيقول ماذا أن النهي ماذا يذهب بالأمر، يعني ما وقع عندي أمر، لذلك تشمل الواجب التوصل أيضا ولا تختص بالعالم بالحرمة أيضا، يعني حتى لو أنت جاهل بالحرمة يا ما دام ماذا على كل حال ما تأتي به حتى حالة الجهل صحيح لا يمنع من التقرب، ولكن ماذا على أساس أن يكون التقرب وعدم التقرب من السالب من دفاع المحمول لا من السالب من دفاع الموضوع، ما بيعنيني هنا تقربت أو لم تتقرب، ما دام أصل موضوع التقرب وعدم التقرب ما متحقق وهو وجود الأمر. ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا أن كله ليس فيه أمر، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الحرمة الغيرية أيضا لأنه لا مشاحة. خلينا نقول ماذا الحرمة الغيرية مو مباعدة لوحدها يا إخوان، ولكن بالنهاية ماذا معنى كون الشيء حرام غيريا، عارف ماذا يولد لك العبارة مضغوطها، يولد لك ماذا إذا كان هذا شيء محرم غيريا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يعني يذهب بالأمر أيضا، فإذا كانت الحرمة غيرية فقد أذهبت بالأمر. بعد ذلك حتى لو كنت أنت جاهل بأن هذا مقدمة وأنه محرم غيريا، بالنهاية إذا كنت تبني على أن الحرمة الغيرية تذهب بالأمر يعني هذا الفعل الذي عم تفعله أنت غير مأمور به، والإتيان به ماذا إتيان بغير المأمور به، أعم من كوني توصلي ولا تعبدي نفسي والله غيري. شو ننقل للثاني والله لا وضح هذا الأول، لما نقول بل تشمل الغيرية أيضا بهالمعنى تشمل الغيرية، ولا شو معناته يعني تشمل الغيرية ماذا ما دام ماذا أصل الأمر النفسي ما موجود، مراد تشمل الغيرية الحرمة الغيرية يعني ماذا، لأن الحرمة الغيرية أيضا ماذا تذهب بالأمر فلا يبقى الفعل مأمورا به، يعني هذا أين يا أخوان في أمثلتنا السابقة تذكروها من ذكرينها إن شاء الله، لو دار الأمر بين ماذا بين إنقاذ الغريق والصلاة، هو واضح أن حفظ النفس المحترم هذا أهم من الصلاة، فتصبح الصلاة ماذا منهي عنها بالنهي الغيري، لأن ترك الصلاة مقدمة لإنقاذ الغريق، ففعلها يصبح محرما إذا ما بقى به أمر. من أين نشأ حرمة فعلها؟ من خلال ماذا؟ الوجوب الغيري لتركها. فالإجابة الغيري أدى إلى إذهاب الأمر لامتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا ذهب الأمر فأي فعل تأتي به جهل ولا مش جهل؟ بالنهاية عم تأتي بأفعال ماذا؟ ما إلى ربط بعالم الأوامر والنواهي، فلا تقصد الإجزاء قطعا. تفتوا للنقطة إن شاء الله. يقول: ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة، يعني إذا بنينا على أن النهي عن العبادة يقتضي البطلان، حرمة العبادة تقتضي الفساد، بملاك أن ماذا؟ أن الحرمة مبعدة عن الله سبحانه وتعالى. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة، وأيضا تختص بالنهي النفسي. لماذا؟ لأن الغيري ليس شنو هذا؟ نحن الثالث هنا. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة، إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها. لأنه شو كان الملاك الثاني يا إخوان؟ كان الملاك الثاني ماذا؟ أن النهي يقتضي المبعدية وهي تتنافى مع قصد القربة. هكذا كلام يلائم الواجب الذي من ماهيته قصد القربة، يعني الواجب العبادي، لا يلائم الواجب التوصلي. لأن التوصل من الأساس ماذا؟ ليس في قصد القربة، حتى أقول النهي عن بناء في قصد القربة، إذ لا يحصل قصد القربة في غيرها، يعني غير العبادة، يعني في التوصلية. ويتختص أيضا بالعالم بالحرمة، لأن العالم أن هذا مبغوض لا يمكنه أن يقول أفعله قربة إلى الله، لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب بها، وتعم الحرمة الغيرية، لأنه كما لا يمكن التقرب بالمبغوض نفسيا لا يمكن بالمبغوض غيريا، حتى لو ملاك المبغوضية كان بأصل الواجب النفسي، ولكن نفس أن تقول هذا غيريا مبغوض، يعني المقدمة محرمة أيضا، يعني ما عند ذلك بعد ما يمكنك أن ماذا بفعلها تتقرب نحو المولى، حتى لو كانت حرمة غيرية محرمة نفسية. لأنه بالنهاية حتى لو كان هذه الحرمة الغيرية ليس عليها عقاب مستقل وليس عليها ثواب مستقل، ولكن ليس كلامنا مصبنا نحن الآن في الثواب والعقاب. هذا الكلام يأتي في الملاك الثالث يا إخوان. الملاك الثاني يقول لا، الملاك الثاني عم نتكلم نحن ماذا؟ في القرب والبعد. هذا لا يفرق فيه بين النهي النفسي يشير إلى مبغوضية، والنهي الغير يشير إلى مبغوضية بناء على الملازمة، لا أقل عند السيد المصنف بناء على ماذا؟ على الملازمة في عالم الشوق والحب، هنا ملازمة في عالم البغض والكراهة. فالمبغوض والمكروه وأنت متوجه إلى أنه مبغوض ومكروه قطعا لا يمكنك أن تتقرب به نحو الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان غيريا. بالنهاية النهي الغيرية يعني مبعدية غيرية، فكيف تتقرب أنت بالمبعد غيريا نحو الله سبحانه وتعالى؟ شو الإخوان العسانين والله مستقلين ويانا عشر زادة شيخ زادة صبحكم الله. أكو شيء بالمطلب؟ عرفنا لماذا ماذا تختص بالماذا بالعبادة ولا تشمل ماذا تختص بالنفسي تختص بالعبادة ولا تشمل التوصل، باعتبار نحن بالملاك الثاني عم نتكلم ماذا ببطلان العبادة، لأن النهي عن العبادة يقتضي المبعدية والمبغوضية، ولا يمكن للإنسان الملتفت لأن هذا الشيء مبغوض لله أن أقول ماذا، يعني أخذ قبال الله والعياذ بالله وأقول ماذا أتقرب إليك بما تبغضه، هذا لا يمكن. هذا متوقف على شيئين، على أن تثبت المبغوضية وعلى أن تكون متوجه للمبغوضية حتى يقول أنت عم تعاند الله مش عم تطيع الله، فذلك يختص بالعالم لا بالجاهل، ولذلك يختص بالعباد لا بالتوصل، لأن التوصل أصلا ليس فيه ماذا مسألة مبعدية وماذا ومقربية، التوصل الأهم فيها أن يحصل في عالم الهانش. من هنا نشأ اختصاص الملاك الثاني بالواجب العبادي من ناحية اختصاص، ومن ناحية عموم للنهي الغيري والنهي النفسي، لأنه كله مبعد طبعا بشرط ماذا؟ أن تكون متوجه إلى هذا النهي. شنو؟ إذا ما واضح ما مستعجلين. يقول: وأما الملاك الثالث حكم العقل. شوف الآن كيف يختلف المدار بين الملاك الثاني والثالث. يقول: الملاك الثالث يختص بالعبادة نتيجة الملاك الثاني. لماذا؟ لماذا تختص بالعبادة؟ لأنه يا أخوان بده يكون في عندنا ماذا؟ بده يكون عندنا ماذا؟ ماذا مسألة ماذا حسن وقبح؟ لأن نحن نعرف الواجب التوصلي، المهم أن يؤتى به في الخارج. مخالفة أمره يقال له ماذا؟ يعني عدم الإتيان بالواجب التوصلي يقال له ماذا؟ أنه ماذا قبح، والإتيان به يسمى حسن. أما مسألة ماذا إذا كان بالعبادة مقربية ومبعدية، إذا بدي أحكم بحسن هذه المقربية أو ببغض هذه المبعدية، هذا خاص، هكذا تفريع خاص في الواجبات العبادية، ما إلى رفض الواجبات التوصلية. يقول لديه من أكثر تخص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة أيضا، بيكون متوجه حتى تعرف أنه قبيح، حتى تعرف أنك عم تفعل ظلم إذا أنت تقرب من منهي عنه. وأيضا تختص بالنهي النفسي. من هنا يا إخوان ماذا كان فرض الملاك الثالث على الملاك الثاني؟ الملاك الثاني أعم من النفسي والغيري. فإذا الملاك الثاني والملاك العقلي الثالث يشتركان في أنهما مختصان بالعبادة، ولكن يختلف الثالث عن الثاني في أن الثالث يختص ماذا بالحرمة النفسية، الثاني يعم النفسية والغيرية. ثم يعودان ويشتركان في شيء آخر، وهو أنه كلاهما خاص بالواجب بحالة ماذا؟ بحالة توجه المكلف. أما غير المتوجه سواء على الملاك الثاني أو الثالث ماذا؟ ما متوجه إلى الوضوية، فيمكنه أن يتقرب بالفعل ما دام الفعل بحد طبعه بغض النظر عن التوجه الى المبغوضيه والمقربيه بحد طبعه واجب للملاك، يعني محبوب بما هو هو، وانت توجهت له بما هو هو ولم تتوجه الى النهي الوارد عليه، فاذا ماذا قمت وماذا وتقربت به نحو الله سبحانه وتعالى، ولا احد يلومك ويقول لك انت معاند لله. ونتيجه الملاك الثالث تختص بالعباده وبفضل تنجز الحرمه يعني العلم بها، وايضا تختص بالنهي النفسي. طيب لماذا ما بتشمل الغير مثل الملاك الثاني؟ يقول لأن الغير ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، لأنه ليس معصية، لا عقاب على النهي الغيري، كما تقدم في مبحث الوجوب الغير هناك عند الخصائص الأربعة التي ذكرها مفصلا المصنف. واضح يا أخوان؟ يقول مصنف إذا اطلح هذا نشير ماذا مختصرا إلى نقطة في المقام، يعني تنبيه صح التعبير، وأنه ما دام قد ثبت ولو بأحد هذه الملاكات الثلاث استماع بواحد منها من التحديد جمعا بينها الثلاثة، قد يطمئن الإنسان إلى أنه النهي عن العبادة يقتضي البطلان الفساد. طيب الآن يقول المصنف هذا ماذا إذا توجه النهي إلى أصل العبادة إلى الصلاة؟ طيب لو كان النهي متوجه يا أخوان ماذا مو إلى المركب العبادي بما هو، إلى جزء، غالبا العبادات عندنا مركبات، إلى جزء من أجزاء العبادة، هذا هل نجرد فيه نفس الكلام بأحد الملكات الثلاثة نقول بالبطلان، أو لا نفرق بين النهي عن الكل والنهي عن الجزء؟ نقول النهي عن الكل ماذا ما بيفرق، ماذا يكفر البطلان، أما النهي عن الجزء لا يكفر البطلان. إذا كان طبعا يمكن التدارك، يعني يمكن أن تأتي بجزء آخر غير منهي عنه. شو مثالها عندنا؟
صلاة في المقصود.
عم كلا عن الجزء الآن مش عن المقارنة، حصة جزء، حصة مصداق، هي كلها مصداق للمركب، من داخل هذه الحصة طلعنا في الجزء منهي عنه. عن شو منهي نحن أن نقرأ في الصلاة بعد الفاتحة؟ كم سورة منهي أن نقرأها أثناء الصلاة؟
السورة الطويلة أو سنتين بعد
القرآن عمدا بين سورتين، يمنع أن تقرأ سورة ثانية بعد الفاتحة، تقرأ سورة واحدة، ولكن عندنا سورة نحن منهي أن تقرأ بالصلاة بعد الفاتحة. كم سورة؟ أربعة، التي ماذا فيها السجود ثبت أنه واجب، فهنا منهي عنه. النهي عن الجزء يقتضي ماذا؟ المبغوضية أثناء الصلاة، وإن كان القرآن بما هو القرآن غير مبغوض قراءته أثناء الصلاة تدل على أنه ماذا؟ مبغوض. يقول السيد المصنف تبعا للأعمال الأغلب الأصوليين، هنا لو قام الإنسان ماذا أتى قرأ الفاتحة وبدأ بحاميم السجدة مثلا.
طبعا ما بخلطش يا
أنا أوسع من الله محرم أو. شيء ثاني لكن مبدأ المحق النائين إنه ماذا بغضب قد يكون ماذا منهي النهي الكراهتيا ذاك. نحن عم نتكلم عن نهي تحريمها. نهي الكراهتي في 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 العبادة يشير إلى قلة الثواب. ما هو محظور. يعني أنت عندما يقول أنا ماذا مكروه لك أن تقرأ ماذا أكثر من 7 آيات وأنت جنوب. فهنا يمكنك أن تقرأ 700 آية إلا أنا معنى النهي عن زاد عن 7 آيات ثوابه قليل. نحن نتكلم عن النهي التحريمي المنع. نحن ماذا ثبت عندنا بالدليل أنه هذه ماذا السور الأربعة ممنوع أن تقرأها خلف سورة الفاتحة في الصلاة واحدة منها. يعني هذا النهي التحريمي. لأن النهي القراءة ما بيقتضي البطلان. تلك المبغوضية والمبعدية الملزمة التي تقتضي البطلان. فلا يعم بحثنا النهي الكراهة في حزازة ولكن حزازة الله يرضي بها لأنه كل مكروه قام الدليل على أنه يمكن فعله. فإذا نتكلم عن نهي التحريم يقول مصنف واضح أن إذا صليت ماذا وأتيت بالصورة التي ماذا منهي عنها وإذا كان منهي عنها النهي بأحد تلك الملكات النهي التحريم يقتضي البطلان فبطل الجزء. نحن نعرف أن المركب العبادي لا يكون مركبا تاما وصحيحا إلا بتمامية أجزائه. والله إذا عندي مركب يكون صحيح ماذا من 10 أجزاء لا يمكن أن يكون صحيح من 9 أجزاء مقتضى القاعدة إلا إذا قام الدليل شيء ثاني الله عفى عنه شيء آخر. هذا عن كلامها مقتضى القاعدة 10 أجزاء تأتي ب10 أجزاء عندما تأتي بالجزء العاشر الأخير تتم تم المركب فيصدق أنك أتيته المأمور به على وجهه فيقتضي الإجزاء لا البطلان. طيب هنا عندما أتيت بالجزء المنهي عنه يقول مصنف إذا كان يمكنك تدارك هذا الجزء من دون أن تقع في محظور آخر كالفصل كماذا فقد الموالاة ومشاكل ذلك عندما ماذا تأتي بجزء آخر مكانه حتى يصدق أنك أتيت بمركب العبادة كاملا غاية أمر تكون قد أضفت شيئا إذا كان إضافته غير منهي عنها يعني غير مبرورة عندئذ ماذا نقول بصحة العبادة. إذا كانت مفروضة نقول بالبطلان ولكن بالبطلان لأجل ماذا هذا الضرر الناشئ من غير النهي. فإذا كقاعدة النهي عن الجزء يمكن أن ماذا إذا خالفته وأتيت بجزء بعد ذلك مكانه مع مراعاة الترتيب لا يقتضي البطلان كقاعدة من ناحيته لا يقتضي البطلان إلا إذا أتى البطلان من ناحية أخرى كفصل الموالاة ماذا فصل الترتيب والموالاة في القراءة ومشاكل ذلك. فإذا النهي عن الجزء لا يقتضي بطلان العبادة إن عوضنا بجزء صحيح مكانه وأما إذا ما عوضنا فيقتضي بطلان العبادة. لماذا؟ لأنه بطل الجزء والعبادة المؤلفة من بقية الأجزاء مع هذا الجزء لم تعد لها مؤلفة إلا من بقية الأجزاء من دون هذا الجزء فصار المركب ناقص وأنا ما مأمور بمركب ناقص مأمور بمركب تام كامل. هذا بالنسبة للأجزاء. وأما بالنسبة للشروط يعني الخارج عن الأجزاء لو كان ماذا هناك شرط منهي عنه فقمت أنت وصليت مع وجدان هذا الشرط المنهي عنه يقول لا يخلو الأمر. هذا فيه تفصيله ليس كالجزء. إما أن يكون هذا الشرط أمرا عباديا كالوضوء أو أمرا غير عباديا ككيف نتكلم ماذا عندنا مركب عبادي مشروط بشرط هذا الشرط منهي عنه فنقول هذا الشرط المنهي عنه يعني أن ماذا تشرط الصلاة بها كذا شرط مثلا من شرائط الصلاة أن لا تكون في الأرض المقصوبة هذا ليس عباديا غصبية المكان على غصبية هذا مش عباديا ولكن ماذا من شرائط الصلاة أن تكون عن وضوء وضوء عبادي. فيقول المصنف إذا أنت نهيت عن هذا الوضوء وأتيت بالصلاة مع هذا الوضوء مثلا الوضوء في الأرض المقصوبة منهي عنه فإذا الوضوء بما هو وضوء ماذا يجب أن يكون عبادة حتى تحقق الصلاة عن طهور عبادي. فإذا خالفت فواضح أن ماذا بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط لأنك ما أتيت بمشروط لأن المشروط مشروط بشرط عبادي وهنا العبادي ماذا لم تأتي به الشرط. وأما إذا كان ماذا الشرط ماذا المشروط مشروط بشرط غير عبادي حتى لو نهي عنه وأتيت معه به، هذا لا يقتضي البطلان، لأنه ما اقتضى المبعيدية، لأنه ماذا الشرط ماذا تحقق، قالت أنا قد تعاقب على تحقيق هكذا شرط، واضح على مخالفة نهيه، ولكن بالنهاية هو ماذا لم يكن عباديا، فلما كان عباديا فمقتضى القاعدة أنه لا يقتضي البطلان. لماذا وما ذلك؟ إلا لأن الشرط ليس من مكونات العبادة كالجزء، الشرط هو على حد أن تقول ماذا التقيد داخل والقيد خارج، وهذا القيد إن كان عباديا ونهيت عنه فإذا ماذا يؤدي إلى بطلان المشروط، لأنك ما أتيت بشرط نهائيا، المقتضى ماذا المشروط أن يكون بشرط عبادي، وهذا الشرط لم يقع عبادة. أما إذا كان هذا الشرط والقيد اللي هو خارج عن حقيقة المأمور به، التقيد والمشروط هو المأمور به، إذا لم يكن عباديا فالنهي عنه لا يقتضي البطلان، لأنه ماذا لا يشرط في قصد القربة. فإذا وجدنا أن هناك تفصيل في المقام بين الأجزاء والشروط، وما ذلك؟ لماذا يصح هذا التفصيل في الأجزاء؟ لأنه ماذا مجرد أن قلت أن المركب عبادي قطعا أجزاء بدون عبادة، لا تتصور ماذا أن يكون أجزاء عبادية وأجزاء غير عبادية بخلاف الشروط. الشروط ليس ماذا منصب عليها الأمر، منصب الأمر على التقيد بها، فإن كانت عبادة ونهي عنها فإذا لم يقع التقيد فباطل، إن لم تكن عبادة ووقع التقيد بها حتى لو عصيت النهي ولكن ليست عبادية، بالنهاية أنت حققت التقيد فلا يقتضي البطلان. روشان يا أخوين نتبع الطبورة والله ما عاد عنده، خلينا نطبق. يقول ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها ولو بأحد الملاكات الثلاثة المتقدمة، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما شو شيخ زادة وين تقدم؟ وين تقدم جيش؟ تقدم يعني لا، ودرس اليوم ودرس أمس ملاكات الثلاثة بطلان، يعني إذا كان النهي عن العبادة، النهي عن الصلاة يا أخي، نهي عن صلاة في الأرض الرصبية، نهي عن أصل الصلاة، فالكلام فيها لماذا نهي عن يقوى الفساد في أحد من القاتل الثلاثة، فهو ما تقدم يعني هو فهو بحثنا الذي أنهينا لحد الآن. وإن تعلقت هذا الجديد، ما تعلق النهي بالعبادة، تعلق بجزء العبادة، بطل هذا الجزء قطع النهي عنه يقوى الفساد، لأنه قلنا ماذا النهي عن شيء عبادي قربي يقوى الفساد ولو بأحد من القاتل الثلاثة. وأما إذا أتى لأن جزء العبادة عبادة وعليها أيضا كمقتضى قاعدة بطل الكل إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء، إذا ما عندي قاعدة عامة أنه ماذا أنه يبطل ماذا تبطل العبادة، تبطل العبادة إذا أنت ماذا ما أتيت بجزء مكانه. وأما إذا أتى بفرد آخر يعني جزء آخر غير محرم، ماذا تركت حاميم السجدة وقرأت عاود سورة التوحيد مثلا من الجزء صح المركب، ولكن ماذا إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء، لأنك أتيت بالجزء الأول منهي عنه ثم أتيت بالجزء الثاني ما منهي عنه الذي يقع عبادة كسورة التوحيد بعد سورة الحمد، محظوظ آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. أما يا شيخ زادة إذا كان ماذا دل الدليل من الخارج على أنه إذا أتيت بسورتين عمدا بعد سورة الفاتحة تبطل الصلاة، بعد لا تصح، المجرد أن أتيت بالأول بطلت العبادة. فإذا الجزء لما أن نقول قاعدة عامة، الجزء العبادي إذا نهي عنه وأتى به المكلف فإن اقتصر عليه قطعا بطلان، إن لم يقتصر عليه وكان يمكن تعويضه من دون محظور فإذا لا يقتضي البطلان. طبعا إن شاء الله الآن الصورة شيخ زادة. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من جزء صح المركب إذا لم يلزم هذا التكرار من هذا التكرار لجزء محظور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، وإن تعلقت الحرمة بالشرط مو بالجزء، نظر إلى الشرط كالطهارة مثلا أو ماذا إباحة المكان، فإن كان في نفسه عبادة كالطهارة كالوضوء بطل الوضوء، لأن الوضوء بحد نفسه عبادة والنهي عن عبادة يقتضي الفساد. هذا الوضوء إذا أنت منهي عنه الآن كيف يا إخوان؟ لا عندك ماء وبيتك وما شاء الله، ولكن عندك مرض ماذا شخص أهل الخبرة الأطباء أنه ماذا يضر بك ضررا بعد ماذا حرام في الشريعة أن تستعمل الماء، رغم ذلك أنت نهيت عن الوضوء وأمرت بالتيمم رغم ذلك خلق قم وتوضع وضوءك يكون باطل. وعلي لو صليت يعني عم تصلي من دون طهارة واضح أن الصلاة من دون طهارة يكون ماذا باطلة. فمن هنا يكون الشرط إذا كان عباديا واكتفيت به وأتيت بالمشروط يكون باطل لبطلان الشرط, وبطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط لأن ما مأمور بذات الصلاة بما هي, هي مأمور بصلاة عن طهارة صحيحة. وأن تعلق الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط. فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل وبطل المشروط بتبعه, وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط. يعني إذا لم يكن عبادة لماذا؟ يقول أما الأول ليش ما لا موجب لبطلانه هو؟ يقول فلعدم كونه عبادة. شو هو شيخنا لماذا ليس عبادة؟ الشرط, لأننا نفرض أننا نتعلق الله بشرط غير عبادي. كما ماذا لو نهيت أنت ماذا يا إخوان ماذا نهيت عن هذا الساتر؟ يشرط في الصلاة ماذا أن تكون ماذا ساتر؟ أن تستعمل الساتر, ولكن ماذا لا يشرط قصد القربة في استعمال الساتر؟ شرط غير عبادي. فإذا النهي عن غير العبادة لا يكون بطلان. وأما الثاني لماذا لا يؤدي إلى بطلان المشروط؟ فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط. صحيح يا إخوان يسري بناء على الملازمة من الوجوب الغيري للمشروط, من الوجوب النفسي للمشروط وجوب غيري للشرط, ولكن أصل الوجوب الذي يسري العبادية لا تسري. بل ننظر إذا تتذكروا يا إخوان ما دام اليوم ما رح ندخل بالنهي عن المعاملات, تتذكروا في بحث ماذا إشكال الطهارات العشرة. شو كان إشكال الطهارات زين تذكر المطالب يعني بعد كان إشكال هناك في التعبد والتوصل إشكال الطهارات الثلاث. قلنا التوصلي ما معنى ليش في قصد القربة. طيب عندنا مقدمات ثلاث, الغسل والتيمم والوضوء, هذه مقدمات معنا ما بتكون من دون قصد القربة. فكيف تحلونها أيها الأصوليين؟ واجباتها غيرية. ولا تقولنا ما قصد, قلنا نحن نقول أن الوجوب يسري من الواجب النفسي إلى الواجب الغيري على ما هو عليه. يعني لم تنشأ القربية في الطهارات الثلاث من ماذا؟ من الغيرية. إما إنما نشأت لأن مواقع المقدمة بحد نفسها ماذا فيها قصد القربة, ثم أتى وانصب عليها الوجوب الغيري. فهنا نفس الشيء, المشروط عبادي ولكن لا يسري ماذا واجب غيري عبادي لأنه هو عبادي إلى الشرط, بل يسري واجب غيري إلى الشرط على ما هو عليه. فإن كان الشرط بحد نفسه عبادة كالوضوء فيكون واجب غيري يشرط فيه قصد القربة, ولكن قصد القربة ما نشأ من الغيرية. قلنا هناك ماذا خصيصة الواجب الغيري لا نرفع اليد عنه أصوليا, وأنه لا يشرط فيه قصد القربة, إنما الواجب الغيري توصل المهم أن تأتي به كيفما اتفق. غاية الأمر أن المقدمة تأتي بها كيفما اتفق, ولكن نرى أنه من أجزائها قصد القربة, فإذا لابد أن تأتي بها مع قصد القربة. وأما إذا كان الشرط والمقدمة للماذا لذي المقدمة والشرط للمشروط إذا كان بحد نفسه ليس عباديا, فقط الذي يصل إليه هو الوجوب الغيري من دون صفة العبادية, لأن الوجوب الغيري لا يحمل معه العبادية. فإذا كان الذي ماذا صرى إليه الوجوب الغيري بحد نفسه ليس عبادة, فإذا لا الوجوب الغيري له أهلية أن يحمل العبادية وهو بحد نفسه ليس عبادة, وعليه ماذا ليكون النهي عنه نهي عن توصلي, والنهي عن توصلي لا يقتضي البطلان. شو يا أخوان متضح البيان؟ وأما الثاني فلأن عبادية المشروط يعني عبادية الصلاة لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط إذا لم يكن شرط عبادة, يعني لم يكن طهارة كان شيء آخر كستاتر ومشاكل, ولزوم الإتيان به على وجه قرب عبد التفسير, لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي. نعم لو كان الشرط والقيد داخل تحت الأمر النفسي, الأمر النفسي عبادة, فلا بد أن يكون الشرط عبادة. هناك هذا الكلام في الجزء نقوله, لأن الجزء ماذا من مكونات الواجب النفسي, فإذا الواجب النفسي عبادي فمكوناته عبادية, ولكن الشرط ماذا الشرط ننتزع منه التخصيص والتخصيص, و ولكن يكون خارج ليس جزءا. فعبادية الأمر النفسي لا تقتضي عبادية الشعر كما تقدم في محله. واضح يا أخوان؟ إذا ما واضح وضحوه إن شاء الله.